بسم الله الرحمن الرحيم.
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم.
أين القوامة؟
مصائب والله يسمعها الإنسان يندى لها الجبين.
أين القوامة؟
ولما خف ميزان المراقبة عند أهل القوامة وعند النساء أباح النساء لأنفسهن المحاذير.
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
أين القوامة؟
يوجد من الآباء من يراود بناته في عصر الدسوس.
أين القوامة؟
بل ولما ضعف الإيمان سيطر الهوى وسيطرت الشهوات.
أين القوامة؟
مؤسسة أبها الحديثة للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم أين القوامة؟ محاضرة للشيخ
سعد بن سعيد الحجري.
الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبد الله
عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، أيها الأحبة الكرام، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة نزلا. أسأل الله تعالى أن يجعل مجلسنا وإياكم هذا مجلسا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. نلتقي في هذه الليلة المباركة بشيخنا الحبيب الفاضل الشيخ سعد بن سعيد الحجري، وفقه الله كتب أجره وأعلى في درجات الجنة منزلته. وفي هذه الأمسية وهذه الليلة، ليلة 11 من الشهر الخامس لعام 1422 للهجرة، فأسأل الله تعالى أن يوفق الشيخ وأن يسدد وأن يكتب أجره. لقاءنا معه في هذه الليلة في محاضرة قيمة وعظيمة ومفيدة بإذن الله بعنوان أين القوامة في زمن ضعفت وقلت فيه القوامة. فحديثنا مع الشيخ، أسأل الله تعالى أن يسدده ويوفقه وأن ينفعنا وإياكم بعلمه، فليتفضل مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه تسليما كثيرا، وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهاجه وسلك طريقه إلى يوم القيامة. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجلس وإياكم على مائدة الذكر، يذكر بعضنا بعضا، والذكر في هذا الزمن أمر مطلوب وشيء لازم لحاجة القلوب إليه وحاجة الأبدان إليه. قل المذكرون والمتذكرون، والله أمر بالذكر وبين ثمرته فقال وذكر، والثمرة فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ونحن إذ نذكر هذه الليلة بأمر مهم، فما هو إلا من باب الحفاظ على سلامة سفينة النجاة، فإننا في سفينة نرجو نجاتها، لأن الفتن متلاطمة ونخشى أن تغرق فنهلك، ولأن الإيمان لا يتم إلا إذا أحب المسلم لأخيه ما يحبه لنفسه، ولأن ديننا قام على النصيحة. قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. وقال جرير بن عبد الله البجلي: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم،
وإنكار المنكر أمر مطلوب بإحدى المراتب الثلاث، باليد لمن استطاعها ممن له ولاية كبرى أو ولاية صغرى، أو باللسان لمن لم يقدر إلا بالبلاغ والبيان، أو بالقلب وهي أضعف مراتب الإيمان أو مراتب الإنكار، ليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. وكما علمتم بأن عنوان هذا اللقاء هو أين القوامة، وإن شئت فاجعله واتقين الله، لأنه للنساء أكثر، وما مخاطبتكم إلا للقوامة، فإن الله جعلكم قوامين، وإن الله سائلكم عن هذا الأمر العظيم الذي شرفكم به ثم تركتموه، وهو أمر جلل، وحكمته في خلقه عظيمة، إذ وضع الأشياء في مواضعها. حاجتنا اليوم ليست إلى الطعام، فالطعام متوفر ومتنوع، ولن نستطيع أن نعد أنواعه ولا أن نحصيها من كثرتها، ولم يخشى صلى الله عليه وسلم علينا الفقر ولا الجوع، وإنما خشي علينا الدنيا أن تفتح علينا كما فتحت على من كان قبلنا فأهلكتهم، ويخشى علينا الهلاك. قال: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تفتح عليكم فتنافسوها كما تنافسها من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. وقال: اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وإن أبطأ عنها. ثم قال: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. وقال صلى الله عليه وسلم: لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من أجله لطلبه الرزق كما يطلبه الأجل. ولسنا في حاجة إلى شراب، فمياه الصحة متنوعة، ولم نستطيع أن نحصي أنواعها، وإن كانت الأرض قد تحتاج إلى الماء والمطر والدواب كذلك، لكنني أحكي واقع الناس. ولسنا في حاجة إلى اللباس، انظر إلى دواليب الملابس كم فيها من الألوان والأشكال، منها الخفيف ومنها الثقيل ومنها الأبيض ومنها الملون ومنها الشتوي ومنها الصيفي، ومنها ما يكون للنوم، ومنها ما يكون للمقابلات، ومنها ما يكون للأعراس وغيرها. ولسنا في حاجة إلى الأمن في مثل هذا البلد الطيب المبارك الذي من الله عز وجل علينا فيه بالأمن، وله الحمد والفضل والشكر والمنة. يأمن الواحد منا على ماله وعلى نفسه وعلى ولده وعلى عرضه، وإن الأمن مرتبط بالإيمان، فإذا وجد الإيمان كان الأمن، وإذا فقد الإيمان فقد الأمن، فهما متلازمان تلازم الليل والنهار وتلازم الظل لصاحبه. قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولسنا في حاجة إلى الصحة، فالمستشفيات في كل مدينة، والمستوصفات في كل قرية، والصيدليات في كل مكان، فيا ترى ما حاجتنا إليه؟ حاجتنا اليوم إلى مراقبة الله عز وجل. مراقبته أين؟ هل نراقبه في المسجد فقط؟ هل نراقبه في حلقات الذكر فقط؟ هل نراقبه مع الصالحين فقط؟ هل نراقبه إذا قرأنا القرآن فقط؟ أم أن مراقبتنا له مطلوبة في كل زمان وفي كل مكان؟ بل مطالبون بأن نراقبه في كل زمان وفي كل مكان، نراقبه في السر ونراقبه في العلن، نراقبه في الخلوة ونراقبه في الجلوة، نراقبه في الشباب ونراقبه في الهرم، نراقبه في الصحة ونراقبه في السقم، نراقبه في الغنى ونراقبه في الفقر، نراقبه في الفراغ وفي الشغل، في كل زمان وفي كل مكان. لماذا؟ لأنه حي لا يموت، حي لا يموت فيراقب على الدوام، ولأنه لا تأخذه سنة ولا نوم، ولأنه عز وجل يراك وأنت تعمل العمل، ويسمعك وأنت تقول القول، ويعلم ما في صدرك قبل أن يكون على لسانك. فالله تعالى لا تخفى عليه منك خافية، أنت مكشوف أمامه، لا يحول بينك وبين الله عز وجل ليل مظلم ولا حاجز ولا ستار، فأنت مكشوف أمام الملك العلام، فيجب عليك أن تراقبه عز وجل. ومراقبتك لله تثمر العبودية له، تذل له وتخضع له وتنقاد له وتستسلم له، حياتك له ومماتك له وصلاتك له ونسكك له وقلبك له وقالبك له وكل شيء منك لله الواحد القهار، فتكون عبدا لله ولا تكون عبدا لأحد سواه. المراقبة تثمر الإحسان، والإحسان هو حق الله عز وجل عليك، فإن لله عليك حقا ويجب أن تؤدي هذا الحق، والمستفيد من هذا الحق الذي هو لله عز وجل أنت، فإن الله لا ينتفع بطاعة مطيع ولا يتضرر بمعصية عاصي. قال عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. وقال في الحديث القدسي الآخر فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذا تحقق لك الإحسان عبدت الله وكأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا تحقق لك الإحسان أتقنت العمل وأخلصت لله فيه وجئت به على وفق السنة، أي كما أمر صلى الله عليه وسلم. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا تحققت المراقبة أثمرت الولاية، ولاية الله عز وجل لك، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. هذه اسمها آية المراقبة، آية 60 من سورة يونس. ما الذي بعدها؟ ألا، أداة تنبيه انتبه، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم الذين راقبوا الله حق المراقبة في الآية التي سبقت وتلوتها عليكم؟ قال بعدها: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى، لهم البشرى. إذا تحققت المراقبة سلم القلب وامتلأ بخوف الله وامتلأ بمحبة الله وامتلأ برجاء الله وامتلأ بالطاعات، فلا يشبع من طاعة ولا يصبر على معصية، وهو القلب الذي ينجو ولا ينجو سواه. يوم لا ينفع مال ولا بنون، فما الذي ينفع يوم القيامة؟ ما دام بأن لا ينفع المال ولا البنون، أقرب الأقرباء إليك لا ينفعونك، فما الذي ينفع؟ إلا من أتى الله بقلب سليم، فهذا هو الذي ينفع. القلب السليم هو الذي ينفع يوم القيامة بإذن الله عز وجل. وإذا تحققت المراقبة سلمت الجوارح، تطيع الله فلا تعصاه، وتذكر الله فلا تنساه، وتشكر الله فلا تكفره. وقد نبه القرآن على أهمية المراقبة، قال الله عز وجل: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. ونبهت السنة على أهمية المراقبة، قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. اللي أمام الشاشات اتق الله حيثما كان؟ لا، نسي الله عند الشاشة، نسي الله عند الأغنية، نسي الله وهو يأخذ دراهم الربا، نسي الله يوم أن يتكلم بالمعصية. أين اتقاؤه لله؟ اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. عرف الصالحون أهمية المراقبة. قال أبو حازم لسليمان بن عبد الملك وقد قال: أنصحني وأوجز. قال: عظم الله ونزهه، وإياك أن يراك حيث نهاك أو يفقدك حيث أمرك. قال رجل لإبراهيم بن أدهم: يا أبا إسحاق، أنا رجل عاصي، انصحني بنصائح لعل الله عز وجل أن يقبلها ولعلي أن أستفيد منها. قال: خذ مني خمس وصايا لعلك أن تنتفع بها. قال: ما هي؟ قال: أما الأولى فإذا أردت أن تعصي الله فاعصه في مكان لا يراك فيه. شوف لك مكان ما يراك الله فيه واعصه، في مكان ما يرانا الله فيه ما فيه، ليش نعصي الله ويرانا؟ قال: كل شيء مكشوف أمام الله، ليس هناك شيء يختفي به العبد عن الله عز وجل. قال: فكيف تعصي الله وهو يراك؟ قال: أعطني الثانية. قال: إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزقه. قال: كل الرزق من عند الله عز وجل. قال: فكيف تأكل رزق الله وتعصيه؟ قال: أعطني الثالثة. قال: إذا أردت أن تعصي الله فعصه في غير أرضه. شوف لك أرض ما هي لله عز وجل وعصى فيها. قال: كل الأرض لله عز وجل. قال: فكيف تعصي الله على أرضه؟ قال: أعطني الرابعة. قال: إذا أردت أن تعصي الله وجاءك ملك الموت يريد أن يقبض روحك فلا تسلم روحك له، قل: أمهلني حتى أتوب، أمهلني حتى أعمل عملا صالحا. يطيعك ولا ما يطيعك؟ أصلا ما بيستشيرك، أصلا ما بيستشيرك، لو استشارك قلت خليني سنة، ما يترك دقيقة واحدة. يأتيه الأمر من عند ربي عز وجل طوال، يأتيك يقبض روحك من غير مشورة. ما استشار ملك الموت أحد إلا الأنبياء يستشيرهم، أما غير الأنبياء فبلا استشارة. ونحن لا ندري متى يأتي ملك الموت، نحن وإياه على موعد، لكنه موعد غيب. لو كان الموعد معروف لكان الاستعداد أكثر، لكننا لا ندري متى يأتي، في أي لحظة من اللحظات. إياك أن يأتيك ملك الموت وأنت على معصية، احذر. قال: أعطني الخامسة. قال: إذا أردت أن تعصي الله وجاءتك الزبانية يسحبونك إلى النار فلا تذهب معهم. قال: إنهم لا يطاوعونني، ما إن يأتيهم الأمر خذوه فغلوه إلا وسحبوني إلى النار. قال: فانتبه لنفسك. فاستفاد هذا الرجل من هذه المواعظ وكان بها صالحا من الصالحين، وتائبا من التائبين، وداعية من الدعاة. وإن ميزان المراقبة قد خف عند أولياء أمور النساء، وخف عند النساء. ولما خف ميزان المراقبة عند أهل القوامة وعند النساء، أباح النساء لأنفسهن المحاذير، وأرضين العصاة وأغضبنا الرب واكتسبنا الإثم والسيئات وآذينا الصالحين والصالحات. ولعل معظم ما أريد أن أتكلم عنه من المنكرات والمخالفات عند ضياع القوامة أغلبها في الأعراس، وزمننا هذا هو زمن الأعراس، فانقلبت الأفراح بهذه المخالفات أتراحا، بل وانقلبت الطاعات معاصي، بل وانقلبت السعادة إلى شقاء. لم يبق عند أصحاب المخالفات من الإسلام إلا الاسم، ولا من القرآن إلا الرسم. همهن وهن يقعن في المنكرات على مرأى ومسمع من أهل القوامة، همهن إرضاء الناس ولو بسخط الله، ونسينا أن من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، بعكس من أرضى الله بسخط الناس. الواجب إنك تعمل على إرضاء واحد، لأن معبودك واحد، فإذا أرضيت هذا المعبود الرب عز وجل أرضى عنك جميع الخلق. لكن أما تغضبه وتسخطه من أجل أن ترضي العصاة، حتى الطائعين ما هم راضين عنك، ما يرضى عنك، أو حتى يعني تريد إرضاء العصاة فقط، يغضب عليك ويغضب عليك الناس. بل وهمهن في ذلك الرياء والسمعة، ونسينا أن أول من تسعر به النار هم أهل الرياء والسمعة. أول من يدخل النار وأول من تسعر به النار أهل الرياء والسمعة. أول من يدخل النار ثلاثة، من هم الثلاثة؟ أهل الرياء والسمعة. من راء راء الله به، ومن سمع سمع الله به. بل وهمهن كذلك الدعوة إلى الضلال والانحراف، ونسينا أن من دعا إلى ضلالة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا إلى يوم القيامة. بل وهمهن المجاهرة بالفسق أو المجاهرة بالمعاصي، أصبحت مجاهرة بمكبرات الصوت، مجاهرة وصور بالأفلام مجاهرة. بل نعم وهمهن المجاهرة بالفسق والمجاهرة بالمعاصي، ونسينا أن الله لا يحب الجهر بالسوء، لا يحب الجهر بالسوء، ونسينا أن كل هذه الأمة معافاة إلا المجاهرين، فلا عافية لهم، وإنما هم متعرضون لغضب الله وسخطه. ما أسباب فسو هذه المنكرات من النساء على مرأى ومسمع من أهل القوامة؟ أسباب كثيرة، أختصرها في أولا ضعف الإيمان. ضعف الإيمان عند أصحاب المنكرات، وإذا ضعف الإيمان لم يستطع الإنسان أن يقاوم المعصية، ما يستطيع، تتغلب عليه المعصية من غير أن يقاومها. تقول لشارب الدخان اترك الدخان، ايش يقول؟ يقول ايش؟ يقول ما اقدر. ليش ما تقدر؟ لانه ضعيف هزيل، المعصية مستحكمة، فكيف يستطيع؟ لكن لو عنده قوة ايمان استطاع. انظر لأهل القوة في الايمان، لما انزل الله تحريم الخمر، مع ان الخمر ترى تركها ما هو بالامر السهل، يحتاج قوة ايمان، ولذلك ترى تحريمها ما جاء فوري، جاء على مراتب ثلاث. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ثم نزلت لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ثم إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، ثلاث مراتب. لكن شوف أهل الإيمان القوي، أنزل الله عليهم تحريم الخمر فأكفأوا قدوره وأوانيه حتى سالت بها الشعاب والأودية، أو سالت بها الشوارع، أو المهم أنهم أكفأوها، حتى أن بعضهم كان رافعا للكوب إلى فمه، فلما جاءه الأمر، فلما جاءه النهي تركه. طيب وهذا أبو دخان، نقول له اترك الدخان، قال ما أقدر. ليش ما تقدر؟ لأن عنده إيمان ضعيف، ما يستطيع أن يقاوم المعصية، فإذا ضعف الإيمان لم يستطع صاحبه أن يقاوم المعصية، بل المعصية تستولي عليه لما عنده مضاد. ما في مضاد للمعصية، المشكلة المضاد للمعصية الإيمان. وإذا قوي الإيمان قويت مضادة المعصية. شوف أنت إذا كان عندك أمر يستدعي مضاد، كم يعطيك الطبيب مضاد؟ كم في هل في 1000 مضاد؟ يمكن يعطيك 1000، وفي 500، وفي 250، على قدر الداء. فالمضاد للمعاصي هو الإيمان. إذا قوي الإيمان استطعت أن تضاد المعاصي وأن تردها. بل ويا إخوتي، لما ضعف الإيمان ما استطاع الواحد منا أن يحمي فطرته. انتكست الفطرة، قست القلوب وأظلمت القلوب، وانتكست القلوب ومرضت القلوب. بل ولما ضعف الإيمان سيطرت النفوس الأمارة بيش؟ بالسوء. طيب نفس أمارة بالسوء إيش تأمر به؟ تأمر بالسوء؟ ما تأمر بالخير. بل ولما ضعف الإيمان سيطر الهوى وسيطرت الشهوات واستحكمت الشبهات وقلت الحسنات وزادت السيئات وانخفضت الدرجات. ما يصلح الإيمان إلا قوي. الإيمان ما يصلح هزيل، ما يصلح ضعيف، ما يصلح إلا قوي. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله عز وجل من المؤمن الضعيف. هل نحن يا إخوتي ضعف طعامنا وشرابنا في اليوم؟ هل ضعف؟ كم اللي عنده وجبة واحدة اليوم 24 ساعة؟ من اللي عنده وجبة واحدة؟ هي المرتب 3 مع النوافل، معها نوافل، لكن المرتب 3. من الذي نقص عن 3 إلى 1؟ في أحد؟ ما أحد. طيب ليش الإيمان ضعف حتى مع في واحدة؟ حتى الإيمان يضعف يوميا، يضعف يضعف، وتسحب أرصدة الإيمان ونحن لا نعي. يعني نحن نعمل على كمال الصحة، على استواء الصحة أو دوام الصحة، لكن لا نعمل على زيادة الإيمان. أنا أؤمن وأنت تؤمن أن الإيمان يزيد وينقص، نعم، لكن ينبغي أن تعمل على زيادته وأن تعمل على وقايته. فالإيمان لا يصلح إلا قوي. لماذا كثرت الذنوب والمعاصي؟ إنما هي والمنكرات، إنما ذلك لضعف الإيمان. ومن أسباب فشو المنكرات قلة خوف هؤلاء النساء من الله عز وجل. والخوف من الله أمر مطلوب، وإذا استيقظت القلوب ملئت بخوف الله عز وجل. ومن خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. لا يجمع الله عز وجل لعبده بين خوفين ولا أمنين. من خاف الله في الدنيا، من ملئ قلبه بالخوف من الله في الدنيا، أمنه الله يوم القيامة أمنا لا ينقطع. ومن أمن من مكر الله في الدنيا أخافه الله يوم القيامة خوفا لا ينقطع. حصل بعدم الخوف نسيان الله، نسي أولئك ربهم فأنساهم الله أنفسهم وجعلهم من الفاسقين. بل ونسيهم عز وجل. ونحن مطالبون بأن نخاف الله عز وجل، لأنها لا تصلح الحياة ولا يكون الإيمان ولا يتمكن من القلوب ولا ترعوي الجوارح عن غيها إلا إذا تمكن الخوف من الله من القلوب. لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه ودنا من الله عز وجل، وفارق جبرائيل وخلف جبرائيل خلفه، وكلمه الرب عز وجل وعاد، قال جئت وإذا بجبريل كالحلس البالي. الحلس البالي من إيش؟ من شدة خوفه من الله، من شدة خوفه من الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم يا جبريل ما لي لم أرى ميكائيل ضاحكا. قال منذ أن عرفت ميكائيل ما رأيته ضاحكا. لماذا لم يضحك؟ قال لم يضحك منذ أن خلق الله عز وجل النار من خوفه من الله. كيف كان حاله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي؟ يقلب الساعة وما معه ساعة أصلا، لكن مثل أفعال، يقلب الكبت، يقلب الثوب، يقلب البشت، يقلب الغترة. كيف كان حاله؟ كان إذا صلى يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل، فوران كفوران القدر من شدة خوفه من الله عز وجل. أبو بكر يأخذ بلسان نفسه ويقول هذا الذي أوردني الموارد. وهو أبو بكر الصديق. أين الخوف عند أولئك الذين يقعون في المعاصي ويقعون في المنكرات؟ ومن أسباب فشو المنكرات عند النساء الأمن من مكر الله، ولا يأمن من مكر الله إلا القوم الخاسرون. وإن الله عز وجل يملي وإنه يمهل ولكنه لا يهمل، وإن الإنسان ليركن على هذا الأمن ويطمئن إلى هذا الإملاء فيؤخذ أخذ عزيز مقتدر، أو فيأخذه الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر. يقول الله تعالى: وأملي لهم إن كيدي متين. ويقول تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. يفلته يعني انظر للنمرود. قال المؤرخون والعهدة عليهم أنه عاش في الضياع والفساد، وعاش طاغية داعيا الناس إلى عبادة نفسه، قالوا 600 سنة والعهد عليه، هكذا ذكر المؤرخون. إذن 600 سنة إملاء، لكن الله لما أخذه أفلته لم يفلت. ما الذي سلط الله عليه؟ بعوض. بعوض هذا الذي يقال بأن ملك الدنيا، يقال بأن الملوك 4 وممن ذكر قالوا النمرود، قالوا ملك الدنيا. ومع ذلك ما امتنع من بعوضة سلطها الله عز وجل عليه فدخلت في أنفه فكان الصداع يصيب رأسه حتى يكاد أن يتصدع، ولا يهدى هذا الصداع إلا إذا أخذ الخدم. الخدم أخذ النعال اللي كان يسجدون له عند الباب، يأخذون النعال من أقدامهم ويضربون بها وجهه حتى يهدأ الصداع فترة، ثم يعودون مرة أخرى فيضربون وجهه. نعم، حتى قال المؤرخون بأنه بقي 600 سنة معذب كما بقي 600 منعم. العهد عليهم في السن وفي الزمن والله أعلم بذلك، لكن الهدف هو أن الإنسان لا يأمن من مكر الله. الله يملي لكنه عز وجل لا يهمل. وإن من أسباب كذلك فشو المنكرات الجهل بأحكام الدين، أي جهل هؤلاء النساء بأحكام الدين. لكن المشكلة أنها جامعية، صاحبة المنكر هذه جامعية أو ثانوية أو متوسطة، عندها علم، هذا علم دنيوي، علمها في الموضات وعلمها في القصات وعلمها في الصبغات وعلمها في أدوات الزينة وعلمها في أمور الدنيا، لكن علمها بأمور الدين لا شك. وإلا لو كان عندها علم بأمور الدين ما وقعت في هذه المخالفات التي سأذكرها لكم بعد قليل. نعم، العلم دنيوي. والله لما ذكر الروم قال: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وقال صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. لو أراد الله بهؤلاء المخالفات، لو أراد بهن خيرا لفقههن في الدين، لقوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. السبب الأخير من أسباب فشو المنكرات ضعف قوامة الرجل. ضعف قوامة الرجل. نعم، المرأة مكفولة. مكفولة كلامي صح؟ اي صح، ولا بتنعسون. المرأة مكفولة، النفقة واجبة عليها ولا على زوجها؟ على زوجها، اذا مكفولة. نعم، المرأة مكفولة والكافل لها الزوج. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. ما معنى عوان عندكم؟ أي أسيرات. إذن القوامة لك، القوامة بيدك أيها الرجل. لماذا؟ لأن المرأة ضعيفة، وشوف من ضعفها أعفاها الله عز وجل عن الجهاد، لأنها ضعيفة ما تستطيع أن تقاوم. ولأن المرأة كذلك عاطفية، العاطفة عند المرأة جياشة، تقدم العاطفة على الحكمة، مع أن الحكمة مقدمة، الحكمة وضع الشيء في موضع، لكن العاطفة تقدمها على كل شيء. والمرأة ناقصة عقل، والنقص في عقلها كماله عند صاحب القوامة، فإذا ترك صاحب القوامة هذا الكمال بقيت ناقصة. الأمر الرابع أن المرأة تنخدع بالمظاهر من غير نظر إلى المخابر، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لنا ما تصلح. أمر خامس أن المرأة لا تستطيع أن تدافع عن نفسها. لماذا قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم؟ من أجل أن يدافع عنها، لا تستطيع أن تدافع عن نفسها. لماذا النكاح لا تنكح المرأة نفسها، لا بد من ولي يتولى عقدها ونكاحها؟ لأنها لا تستطيع أن تقوم بهذا الأمر، فهي لا تستطيع أن تدافع عن نفسها ولا تستطيع أن تأخذ حقها. إذن القوامة بيد من؟ القوامة بيد الرجل. قال عز وجل: الرجال قوامون على النساء. الآية محكمة ولا منسوخة؟ اسمكم سكتوا. محكمة، لا تزال سارية المفعول في القرآن، سارية المفعول، وأما في الواقع فلا. أما في واقع الناس فلا. إذا جيت تناقش كثير من الناس عن المخالفات التي ستسمعها، قال والله وش أسوي بهم، هذا بيدهم، هذا عايد لهم. إذا موقعك أنت في البيت إيش هو؟ ما موقعك في البيت وأنت القوام الذي جعل الله القوامة بيدك؟ سلمها لغيرك. إذا كنت عاجز ما بيدك شيء سلمها لغيرك، أما تجعلها في رقبتك، الإسلام كلفك بها وتتبرأ منها؟ موجودة الآية، لماذا نتخلى عنها؟ الرجال قوامون على النساء، وللرجال عليهن درجة، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. ولذا سأذكر ببعض المنكرات عند النساء خصوصا في الأعراس، وانتبهوا لها. من هذه المنكرات التعري وإظهار المحاسن والمفاتن. كيف التعري؟ اللباس الشفاف، صح؟ ماشي معي؟ أي هو معي ولا الواقع يمشي معي؟ قلتوا لي ولا معروف؟ ارجعوا إلى بيوتكم بعد هذه المحاضرة وفتشوا وستجدون كلامي صحيح. اللباس الشفاف واحد، اثنين اللباس القصير، ترفع من أسفل وترخي من فوق، ليس من جهة واحدة لكن من جهتين، مشكلة من جهتين، نعم. الثالث اللباس المشقق. كيف المشقق؟ شقة مع صدر. وليش تعطي الخيار؟ شقة مع صدر، هذا واحد، وتحط في ظهرها سبعة. كيف سبعة؟ يعني من الكتف إلى الكتف إلى آخر إلى أسفل الظهر كله عاد. معليش أنتم لا تحسبون هذا من نسيج من الخيال، ترى واقع. نعم، عند البطن شق مشقوق من 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 أسفل الرجل كل الساق إلى الفخذ شق، وشق مع الرجل الثانية، وشق من الأمام وشق من الخلف، والأجرة عند الخياط 100 ريال. إيش خيط الخياط أصلا؟ خيط شيء؟ الثوب كله مشقق، ما خيط شيء، لباس عاري، أصبح البدن كله عاري. نعم يا إخوتي، والله مصائب. قبل حوالي 10 أيام أو 11 يوم في صالة من الصالات انذار الحريق، فخرج النساء بلا عباءات، وإذا بمناظرهن تزري ثم تزري ثم تزري، لباس فاضح، لباس عاري. حتى قال لأحد الإخوة، قال: رجل والله ما وجد لبناته ستار يسترهن به إلا غترته، جمع الثلاث البنات في غترته حتى أدخلهم السيارة. طيب سبحان الله، ما أمامهم بشر؟ تمشي المرأة بلا حياء، بلا خوف من الله، بلا وجل، تلبس لباس عاري، لباس فاضح، من بيت من؟ من بيت مسلم ولا بيت كافر؟ مسلم، وللأسف الشديد بيت مسلم. وأحيانا قد يكونوا صالحين لكنهم ما ينظرون إلى لباس البنات. قالوا لرجل يتوسم فيه الخير، قال له أحد الناس: بناتك عندهم لباس فاضح على حسب ما يأتينا من النساء، وأنت رجل صالح. قال: ما أدري. رجع إلى بيته وقال لبناته: يلا إلى المناسبة الفلانية زواج، واستعدوا. وعند الباب لما أرادوا يخرجون قال: والله لن تصعد امرأة إلى البيت، اجلسوا عندي في الحوشة. وكل امرأة تخلع عباءتها، ولما خلعوا العباءات وإذا به لباس فاضح ما كان يتصور، ما كان يتصور ذلك. ما نفتش على النساء، المشكلة لو أخذت منك 100 ريال جلست تصيح عليها سنة، لكن تلبس لباس فاضح ما تراقبها في ذلك. بل ومن اللباس العاري اللباس الضيق، لأن الأول يشف وهذا يصف اللباس الضيق، تضيق الجسم حتى يصف محاسنها فما كأنها لابسة شيء. ومن اللباس كذلك العاري لباس البنطال، البنطال ترى ما يجوز لا للزوج ولا للغير، وكلهم تعذروا بالزوج. مش هذا الزوج اللي فكره منفوس ما تتلذذ بالزوجة إلا أن كانها مثل النصارى؟ إيش هذا الزوج؟ سبحان الله، لما لا تلبس لباس آخر؟ أما لباس الكفار لا، من تشبه بقوم فهو منهم، لا يجوز أيها الإخوة. ولا نشتري لنسائنا ذلك ونمنعهن من ذلك. والمدرسة في المدرسة لا ينبغي لها أن تلبس هذا اللباس أمام الطالبات، فإن الطالبة تحكي معلمتها، فإذا كانت المعلمة كذلك فكيف تكون الطالبة وقدوتها تلك المعلمة اللابسة للبنطال واللابسة للخفيف وللشفاف؟ هذا اللباس أيها الإخوة الذي ذكرته لكم، هل ينبئ عن حياء؟ هل ينبئ عن حياء؟ لا، لا ينبئ عن حياء. ومما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فاصنع ما شئت. أين حياء العذارى؟ كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. أين العذارى اليوم؟ اللواتي يستحين ويخجلن، أما خروجهن باللباس الفاضح فإنه دليل على عدم الحياء، دليل على عدم العقل. أين العقل الذي يعقل الإنسان عما يشينه ويحمله على ما يزينه؟ ماذا سمى الله العقل في القرآن؟ سماه عقل، وسماه لب، وسماه حجر، وسماه قلب، لكن أين العقول؟ نقص في العقل ويطير مع ما يردنا من أعدائنا. هذا اللباس يدل على هوان المرأة على ربها إذا لبست ذلك، ولو كانت عند الله عزيزة لحفظها من هذا اللباس المشين. هانوا على ربهم فوقعوا في معصيته، ومن يهن الله فما له من مكرم. ليعلم النساء وأهل القوامة على النساء أن هذا اللباس هو لباس أهل النار. قال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء، نساء يعني منكر، أي امرأة ينطبق عليها أو تنطبق عليها هذه الصفة فهي داخلة في هذا الوعيد. قال: نساء كاسيات، كاسيات في الظاهر، عاريات أي في الواقع، لأن الظاهر ثوب لكنه شفاف فهي عارية، أو لباس لكنه ضيق. نساء كاسيات عاريات مائلات، مائلات أي مائلات عن الصراط المستقيم. صحيح والله، ما هذا طريق الله؟ نعم، مائلات عنه، مائلات مميلات أي داعيات إلى هذا العمل، داعيات إلى الميل، داعيات إلى الانحراف، داعيات إلى الضلالة. مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة الكعكات. قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخلن الجنة. ما أدري والله هم يعرفون ذا الحديث النساء، قولوا لهم، قولوا لهم هذا الحديث حديث صحيح. لا يدخلن الجنة صاحبة اللباس الشفاف، لا يدخلن الجنة اللباس الضيق، لا يدخلن الجنة الممزق، لا يدخلن الجنة. هكذا الحديث. قال: كاسيات عاريات، ما قال عاريات، قال كاسيات أول ثم قال عاريات بعد ذلك، أي أن هناك كساء لكنه في الأصل عاري. لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. ليعلم النساء وأهل القوامة على النساء أن هذا اللباس هو لباس الملعونات بلسان المصطفى صلى الله عليه وسلم. ترى اللعنة بلساني ولسانك يمكن أخف، لكن بلسان النبي صعبة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت، إلعنوهن فإنهن ملعونات. إلعنوهن، إلعنوهن فإنهن ملعونات. أترضى بملعونة في بيتك؟ واللي لعنها المصطفى. قال: إلعنوهن، أي أنتم يا من بعد، فإنهن ملعونات بلسانه هو، وعند الله ملعونات. الأمر خطير جدا، خطير، ويمكن من أقل العقوبات لهن اللعنة. نعم، ماذا حصل للمجتمع بمثل هذا التعري؟ إلا الشر أيها الإخوة. وإن من المنكرات كذلك الغناء عند النساء، والغناء عند النساء أخذ طابعا إما على المعازف التي كالطبول وكل الآلات إلا آلة واحدة بشروط، وإما على أشرطة الغناء من الفاجرين والفاجرات يرقصن على ذلك، وتزف العروس على هذه الأصوات المحرمة. وليعلم بأن الغناء حرام لا يجوز. إذا كان الغناء بترقيق أو تمطيط أو بتكسر أو يعني كلام ناجٍ أو ما شابه ذلك محرم، فكيف إذا صاحبته الآلة؟ النساء لهن من الآلات الدف، لكن بشروط. أي ما هو الآن قالوا الدف حطوا من حبة إيش؟ حبة إيش؟ ما تعرفون مثلا من حبة قبة ومعهم شعرة خفيفة وحطوا منها حبل كذا. نعم لهن الدف، لكن بالشروط التالية. دف واحد الآن قدوا قالوا لنا الدف خلاص جابوا أربعة دفوف معازف لي ما عدا دف. الأمر الثاني أن يكون ضرب ما يكون على صوت المعزف، حتى الضرب لا يكون على صوت المعزف، لو كان على صوت المعزف فهو من المعازف. الأمر الثالث لا يستأجر له مغني. الأمر الرابع في وقت يسير، ما هو ثلاث ساعات وساعات، لو كان في الليل أستر. المهم على أنه يتقيد بهذه الأمور، لكن أما الغناء فهو حرام. نعم، ماذا سمى الله عز وجل الغناء في كتابه؟ سماه له الحديث، وقد قال صلى الله عليه وسلم: كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل إلا تأديبه لفرسه ورميه بقوسه وملاعبته لزوجته، وما عدا ذاك فهو باطل أي حرام. وسماه صوت الشيطان، وهل صوت الشيطان حلال أم حرام؟ صوت الشيطان، بعد صوت الشيطان يقول حلال إلا حرام، صوت إبليس. نعم. الثالث سماه زور كما يقول محمد بن الحنفية والذين لا يشهدون الزور، سمود كما يقول ابن عباس، السمود هو الغناء في لغة حمير. سماه النبي صلى الله عليه وسلم الصوت الأحمق والصوت الفاجر والصوت الملعون. قال الإمام ابن القيم: ومن أسمائه اللغو، ومن أسمائه اللهو، ومن أسمائه المكاء والتصدية والباطل، والصوت الملعون، والصوت الأحمق، والصوت الفاجر، ومن أسمائه صوت الشيطان والسمود، إلى آخر ما ذكر رحمه الله. النبي صلى الله عليه وسلم توعد أهل الغناء بثلاث عقوبات. قال: إن في أمتي مسخ وقذف وخسف. قال رجل من المسلمين: متى يا رسول الله؟ متى يكون ذلك؟ قال: إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور، فلينتظروا خسف داخل الأرض، ولينتظروا قذف من السماء، ولينتظروا مسخ. ولما قال: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، قال عن المعازف: نعم، فيبيتهم الله ويضع العلم عليهم ويمسخ آخرين قردة وخنازير. أما قوله يبيتهم الله أي بالعذاب في الليل، وأما قوله فيضع العلم عليهم أي يخسف بهم، والعلم هو الجبل يضعه عليهم فيخسف بهم. وأما قوله فيمسخ آخرين إلى قردة وخنازير، نسخ معنوي أو نسخ حسي، ولكنه قال إلى يوم القيامة، لأن المسخ الذي حصل في اليهود لم يكن إلى يوم القيامة، وإنما انتهى بموت الممسوخين، لكن قال: أما هؤلاء إلى يوم القيامة، كل من كانت هذه صفته مسخ إلى قردة وخنازير إلى يوم القيامة. هل يسمع الغناء؟ وهذا الوعيد فيه، وهذه أسماؤه، وهذه زواجره؟ لا، ولا ينبغي. من أين تلقي الغناء؟ تلقي الغناء من أربعة: تلقي من الشيطان، وتلقي من اليهود، وتلقي من النصارى، وتلقي من المشركين. ومن المنكرات عند النساء كذلك ما يسمى بالكوفيرة. والكوفيرة هي ماشطة في الغالب فاجرة، أقول في الغالب، قد يكون ما هي فاجرة لكن في الغالب ماشطة، تمشط الشعر على طريقة غربية، ما تبغى هذه، ما تبغى إسلامية، غربية، تمشط الشعر على طريقة غربية، أو مشطة جاهلية، أو مشطة أهل البغاء والزنا، ويحصل من وراء ذلك النمص، ويحصل من الماشطة الاطلاع على جميع جسد العروس حتى العورة المغلظة، مع أنه يقول: لا يرى الرجل عورة الرجل، ولا ترى المرأة عورة المرأة. ويحصل من وراء ذلك ضياع الأوقات، ويحصل من وراء ذلك ضياع الأموال،
الأموال، ألف ريال أو ألفين ريال على مشطة، وضياع الأعمار كذلك. كم تتصورون أن أقل مشطة كم تحتاج من ساعة؟ كم تتصورون؟ 5 ساعات فأكثر. طيب 6 7 8 10، طيب هل يصلى فيها؟ هل تصلي هذه الماشطة والممشوطة؟ ما تصلي لا الماشطة ولا الممشوطة. وإذا مشطتها ما تصلي، لأن رأسها لابد يبقى على ما مشطتها عليه الماشطة، افتجلس بس مصلبة كذا، لأنها لو تحركت يمين ولا شمال طاح، تبقى مصلبة. صلي لي، والله عقول سلمناها لغيرنا، عقولنا سلمناها لغيرنا، سبحان الله. بل ولربما حصل لهذه الممشوطة، لربما حصل لها سحر بواسطة الماشطة، إذ تأخذ شيئا من شعرها وتسحرها. وتراها ما أقول تستاهل، فإنه ما يجوز ندعو على أحد، لكن أقول هي التي تسببت، هي اللي سلمت شعرها لهذه المرأة، تتصرف فيه كيف تشاء. هل لازم من الكوفيرة ذي لازم؟ أستغرب يا إخوتي، أظن الآن 99% من العرائس لابد من الكوفيرة. وين الرجل؟ وين القوامة؟ وين القوامة؟ وإذا جاء صاحب القوامة قال أعطني شروطك، شروطك على الزوج. قال الشرط الأول بيت شرعي، بيت شرعي. طيب بيت شرعي ليش؟ قال مستقل بها، تكون فيه وحدها. جزاك الله خيرا. طيب بيت شرعي ما استطاعت تمشط شعرها، كيف تقوم بالبيت؟ شعرها ما استطاعت تمشطه، كيف تقوم بالبيت؟ أنت جنيت عليها الآن جناية عظيمة، شعرها البسيط هذا ما استطاعت تمشطه، ولا بد لها من بيت شرعي. وإن من المنكرات كذلك القصات والصبغات والعدسات وما أدراك ما هي. أما القصات فيعملن قصات في شعورهن على نمط الكافرات، وهذا لا يجوز، لأنه من التشبه. طبقات، تجعل طبقات في شعرها قياسا على أولئك الفاجرات من النصارى ومن كان على شاكلتهن. بالإضافة إلى أن من النساء من يقص شعره تشبها بالرجل، تقص شعرها إلى كتفها أو تقص شعرها إلى أسفل أذنيها. طيب يا إخوتي، سبحان الله، جمال المرأة وشو فيه؟ شعرها. هل تجدون عجوز كبيرة السن قصت شعرها؟ في عجوز، في عجوز كبيرة عاقلة قصت شعرها، مع أنها هي المسكينة. هؤلاء اللي يقصون شعورهم يقولون ما نستطيع نمشط، ما نستطيع نمشط. طيب هذه العجوز ما هي أعجز منهم ومع ذلك ما قصت شعرها؟ أقول وأنا متأكد مما أقول أن النساء اللواتي يقصصن شعورهن لا يردن بذلك إلا أحد أمرين لا ثالث لهما. الأمر الأول إما التشبه بالنصرانيات، ما رأينا النصرانيات شعورهم طويلة إلا شعرها من شعر زوجها، فلما رأوهم نساءنا قالوا مثلهم. وإما التشبه بالرجال وكلاهما محذور، قال عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم، وقال لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال في كتاب التبرج، وهو رسالة ماجستير لطالب. ذكر أن رجلا جاء إلى أبي بكر وقال قص المرأة لشعرها، قال مثل حلق الرجل للحيته. قالوا تتزين لزوجها، قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والعهد على صاحب الكتاب، وقد بينته لكم باسمه وأنه رسالة ماجستير. أقول يا إخوتي، نعم هذه قصات. الصبغات، الصبغات إما أن يكون الشعر أبيض، فإذا كان الشعر أبيض جاز صبغه إلا بالسواد، أما السواد فلا يجوز، لأنه قال وجنبوه السواد. وإن كان البعض يدندن على أن السواد هذه زيادة من الراوي، لكن المحدثين المحققين أثبتوها في أصل الحديث. أما إذا كان الشعر أسود فهل يغير إلى أصفر؟ لا، لا يغير. لماذا لا يغير؟ أولا لأن أحسن أنواع أو أن أحسن ألوان الشعر اللون الأسود، والدليل على ذلك قال عمر بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد. من هو؟ هل يأتي جبريل في صورة غير حسنة؟ والله لو كان فيه لون أحسن من اللون الأسود يأتي جبريل به. ليش يغيرون؟ يغيرون أصفر. ليش أصفر؟ بنات بني الأصفر، قاتل الله بني الأصفر، بنات بني الأصفر، شافوا بنات بني الأصفر شعرهم أصفر وأصفر. إذا كان أسود لا تغير بغير السواد، لأن في ذلك تشبههم ببنات بني الأصفر. نعم. والصبغات على الوجه، الصبغات على الوجه يسمونها ايش؟ مكياج. الصبغات على الوجه فيها من المفاسد اولا تؤثر على البشرة، لان بشرة الوجه رقيقة. الامر الثاني ان فيها تغرير بالزوج. الامر الثالث بان فيها تغيير لخلق الله. قد يظهرها هذا المكياج جميلة، فاذا زال المكياج واذا بها غير جميلة، اليس ان في هذا تغرير بالزوج؟ نعم. بالاضافة الى ان الحمرة، اطلعت على كتاب ان من مكونات الحمرة الصرصور. تعرفون الصرصور من اين هو خارج؟ ايش سهل الحمرة؟ قالوا بان من مكوناتها الصرصور. لا لا، انا حقيقة الكتاب موجود، وربما يكون في طبقة عازلة عند الرموش ولا في بعض الوجنات او في الشفاه، والاظافر اللي فيها المناكير جمع ايش؟ منكر. مناكير جمع منكر في يديها، ما اقول بانها محرم، لكن انظر لهذه المناكير الان، غطت الاظافر وتوضأت فلم يصل الماء الى البشرة، ما حكم الوضوء؟ لا يصح. والصلاة لا تصح، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يصب موضع من مواضع وضوئه الماء بقدر الدرهم أو بقدر الظفر، فأمره بإعادة الوضوء، وأمره بإعادة الصلاة، وأمره بإعادة الصلاة. من المنكرات كذلك أيها الإخوة الإسراف، الإسراف في الملابس. يشترى للمرأة 8 7 10 وكلها غالية، وإذا لبسته مرة لم تلبسه مرة أخرى. لماذا لا تلبسينها؟ قالت إيش؟ قالت شافوه، ما عاد البسها قد شافوه. طيب يشوفونها، يشوفونها 100 مرة، وهل يرمى كذا بمجرد نظرة واحدة؟ كذلك الإسراف في الحلي. تطالب المرأة زوجها بحلي قائمة، وشوف الصفحة كان فيها من سطر وذهب، ذا ما هو سهل ذهب. المقاضي الثانية بسيطة لو تعطي صفحات، لكن ذهب ذا صفحة كاملة ذهب. وهذا المتزوج مسكين مثل الغريق، يريد أن يتمسك بأي شيء، لكن ما يثقل عليه، ما يثقل كاهلة. قد تطلب المرأة حلي لا تلبسها. ومن الإسراف كذلك تمزيق الفلوس، صح؟ ما تدرون يمزقون الفلوس على رأس العروس من جيوبكم أنتم اللي تتعبون فيها العرق، صبب عرقك ويتأخذها وتمزقها، ويرمون بها على رأس المطبلة، يكفوا أنهم يرمون بها على رأسها، وأحيانا يضعونها في إنائها. هذا إسراف ما يجوز. من الإسراف كذلك الإسراف في الحلوى، وهذه عادة غريبة جاءتنا قريبا. يقولون لابد في زواج النساء من الحلوى ب2000 و3000 ريال، ويدعسونها بالأقدام. وهل لابد من التقليد؟ لابد. تترك بعض العادات التي تؤدي إلى كفران النعم أو عدم شكر الله عز وجل عليها أو لا إهانتها. والله عز وجل قال ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وقال ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا، وقال صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير إسراف ولا مخيلة. ومن المنكرات كذلك أن تخرج المرأة متعطرة من بيتها إلى مكان الزواج، تمر بالرجال ليجدوا ريحها، وقد قال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة استعطرت فمرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية، فهي زانية. وقال أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. لماذا منعها أن تشهد الصلاة في المسجد؟ لأنها متبخرة. وإن كانت متبخرة لأنها ستفتن الرجال ولو كانوا يصلون، ولو كانوا يصلون. فمنعها أن تخرج إلى المسجد، فكيف إذا تعطرت وخرجت إلى السوق، أو كيف إذا تعطرت وخرجت إلى المنتزه، أو كيف إذا تعطرت وخرجت إلى أماكن ما تسمى بالأفراح، أماكن الأعراس. وإن من المنكرات كذلك رفع النساء أصواتهن بالمكبرات، وصوت المرأة لا يرتفع، فكيف إذا ارتفع بتمطيط وخضوع وترقيق و فتن ومصائب؟ اسمع ماذا يقول الله عز وجل لزوجات نبيه: فلا تخضعن بالقول الطاهرات العفيفات طهرهن الله واختارهن لنبيه، ليس هناك أزكى منهن في النساء، ولذلك اختارهن لنبيه. ومع ذلك يقول لهن: فلا تخضعن بالقول
وترى كل زوجة من زوجات النبي أم لكل مسلم. قال فلا تخضعن بالقول ليه؟ فيطمع الذي في قلبه مرض. أي إذا حصل الخضوع بالقول طمع الذي في قلبه مرض، أي مرض الشهوة. وقال بين عليه الصلاة والسلام بأن المرأة إذا ناب الإمام شيء في الصلاة فماذا تفعل؟ تصفق. ليش ما تتكلم؟ لأن كلامها سيفتن الإمام. حتى لو كانت زوجة خلف زوجة، الزوج إمام والزوجة خلفه، وغلط في بعض الآيات أو غلط في بعض الصلاة، هل تتكلم ولا تصفق؟ لا تصفق. وهو زوجها، وهو زوجها، حتى لا يفتتن بها وهو زوجها في الصلاة. فكيف إذا لم تكن زوجة الله وترفع صوتها؟ أخيرا، فإن من المنكرات أن يدخل الزوج مع زوجته إلى مجتمع النساء ويحصل ما يلي: أولا يقبل زوجته أمام النساء، ثانيا ينظر إلى النساء جميعا، ثالثا يتصور معها وتتصور معه ولربما أقرباؤه وأقرباؤها، رابعا يسقيها العصير وتسقيه العصير، خامسا يلبسها الدبلة، ينقلها من البنصر الأيمن إلى البنصر الأيسر. أولا دخول الرجل مع زوجته إلى النساء لا يجوز، حرام. من الذي أذن له أن يدخل؟ ما أذن له الشارع، ما أذن له الشرع، لماذا يدخل؟ هذا رجل خائن، خائن، والله خائن. ولو أطلق عليه الخائن كان أحسن. كيف معنى خائن؟ لأن الناس استأمنوا على نسائهم، جاءوا بنسائهم في أحسن الحلي وفي أحسن الملابس وتفضل، وجاء الخائن يدخل عليهم. ما هو خائن ذا؟ إلا خائن لئيم، إي والله لئيم، ما عنده من الكرم شيء. لما أرسل النساء كان الواجب أن يكرمهن، لكنه لئيم وليس بكريم، بل ويجب ثم يجب ثم يجب. إن علمنا أحدا فعل ذلك فيجب أن ينصح ويزجر، فإن أبى فيجب أن يبلغ عنه القاضي، وأضمن أن القاضي إذا بلغه ذلك يسجنه ويجلده، لأنه يستحق التأديب. أليس أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إياكم والدخول على من؟ على النساء. وين الغيرة عندنا يا إخوان؟ يدخل الفاجر على زوجتك وأنت ما تغار؟ ما تغار على بنتك، على أختك؟ ما تغار؟ إياكم والدخول على النساء. قال رجل: يا رسول الله، رأيت الحم؟ قال: الحم الموت، أخ الزوج، ابن أخ الزوج، عم الزوج، ابن عم الزوج، خال الزوج، ابن خال الزوج، كل هؤلاء من الحم. قال: الحم الموت، الحم الموت. دخول الرجل مع زوجته إلى مجتمع النساء دعوة إلى السفور ودعوة إلى الاختلاط. إذا قبلها أمام النساء ما الذي يحصل؟ يحصل فتنة للنساء، تتحرك غرائز النساء كلهن. إذا سقاها العصير كان أشد، إذا نظر إلى النساء هذه أسوأ، بل وربما العاقبة عليه هو. بل وقيل لي بأن رجلا دخل مع زوجته في يوم زواجه على النساء، فنظر إلى النساء وإذا بالنساء اللواتي رآهن أجمل من امرأته فطلقها في مكان، وهذه عقوبة عاجلة. قال: ابتليتني بالجنية؟ لأن تعدى حدود الشرع. والباسه الدبلة لها هذه عادة النصرانية، كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله، قال: لأن يلبس الزوج زوجته يعني عند العقد يجعلها الدبلة في إبهامها، ويقول باسم الأب يعني الله تعالى الله عن ذلك، ثم ينقلها إلى السبابة ويقول باسم الابن تعالى الله عن ذلك، ثم يلبسها في ينقلها إلى الوسطى ويقول باسم روح القدس تعالى الله عن ذلك، ثم تستقر في البنصر الأيمن ما دام عقد. عقد، لذلك نشوف عنده دبلة هنا ترى عاقد، خاطب يسمونه، فإذا نقلها هنا فهذا إيش؟ متزوج. ينقلها يوم الزواج يقول تنقل من هنا إلى هنا. بالإضافة لأن هناك اعتقاد آخر، وهم يقولون اعتقادهم الباطل أن بين البنصر وبين القلب عرق، ويقولون إذا نزع الدبلة نزع ذلك العرق ونزع ما بين الزوجين. اللهم سلم. ولذلك يا إخوتي أدعوكم إلى التخفيف من إحضار النساء في الأعراس، وأدعو كل مسلم إلى أن يقتصر في أفراح النساء على أقربائه ولا يوسع المجال، فما من توسيع المجال خير أبدا. كم من الشرور، كم من امرأة فاجرة تأتي بالشر معها، لكن اضبط ذلك في أقربائك من أجل أن يضيق الأمر وأن لا يتسع الشر
وتستطيع أن تحتوي الأمر وتسيطر عليه، وكل من أقربائك يأخذ على قريبته، وهذا أمر مطلوب. وما ذكرت إنما هو غيظ من فيض، وإنما هو نزر قليل. أسأل الله أن يجعل لهذه الكلمات قلوبا واعية وآذانا صاغية، وأسأل الله عز وجل أن ينفع بذلك المتكلم والمستمع، وأسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. المستودع الخيري، المستودع الخيري عمل مبارك وجهوده مباركة، ونشكر الإخوة القائمين عليه، ولا يزال يحتاج إلى الدعم دائما، فإن عمله دائم، ولو كان عمله منقطع قلنا تبرع له مرة واحدة ويكفي، ولكن عمله دائم. وما دام عمله دائم وهو عمل جليل، فأدعوكم إلى التبرع له أيها الإخوة، فإنه يقوم بأعمال جليلة في مثل هذه الأيام، إذ بوجوده تحفظ النعم، وبوجوده تصل الأرزاق إلى من يستحقها ومن هو في حاجة إليها، فأدعوكم إلى ذلك، وجزى الله الإخوة القائمين عليه خير الجزاء. هل يجوز لي أن أحضر حفلات الزواج التي فيها استعمال للطبول والدفوف وربما غيرها من المزامير وآلات العزف؟ إما أن تحضر وتنكر وتغير، فهذا أنت مطالب به أن تحضر وتغير. أما إن كان بس تحضر وتستمع فلا تحضر، ولو كان أقرب الأقرباء إليك. سئل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله هل يحضر إلى مثل هذه الحفلات وفيها المنكرات؟ قال لا، قال إلا إذا كنت تنكر، أما إذا ما كنت تنكر فلا تحضر. قال أرحامي أو أقربائي أقطعهم؟ قال هم الذين قطعوك وأنت لم تقطعهم، فالقطيعة عليهم وليس عليك. ما حكم يحصل بها من التعري؟ ذكرتها، التعري بحيث تظهر النهود والأكتاف والذراعين والساقين مع ما يصاحب ذلك من حركات مزرية، ذكرتها. إذا كان ذلك محرم فماذا أعمل بأقارب الذين سيغضبون علي بالتأكيد، وربما حصل بيني وبينهم شيء من القطيعة؟ أجبت بأن إن كان فيه تغيير فاحضر، وإذا لم يكن فيه تغيير فلا تحضر، ولو قطعوا فهم القاطعون ولست أنت. ما هي الآلات المباحة في حفلات الزفاف؟ لا يجوز للرجال شيء، الرجال ولا شيء. طبعا وش اللي يبيح للرجال؟ النبي صلى الله عليه وسلم تزوج 11 امرأة، ولا في زواج واحدة يستخدم آلة. أبو بكر كذلك، عمر كذلك، عثمان كذلك، علي كذلك. المعازف الأصل فيها الحظر ولا الإباحة؟ الحظر. إذن أين الإباحة؟ النبي ما فعل ذلك عليه الصلاة والسلام. وأذكر لكم قول علمين من أعلام المسلمين في هذا الزمان رحمهم الله، الشيخ ابن باز تثقون في كلامه؟ ايش بكم سكتوا؟ اي والله الأمة العالم كله يثق في كلامه رحمه الله. سئل هل يجوز الطبل في الأعراس؟ قال لا يجوز، وقال يجوز للنساء خاصة الدف في وقت يسير من الليل. النساء، الشيخ ما يعرف في رجال؟ إلا يعرف، لكن ليش ما قال لهم شيء؟ لأن ما لهم شيء. الشيخ الألباني في آداب الزفاف قال ويضرب بالدف للنساء. لو ثبت عند الشيخ الألباني المحدث، لو ثبت عنده حديث للرجال لا أظهره، لكنه قال للنساء، فليس للرجال شيء. أما النساء فقد ذكرنا ما لهن بالشروط. أحد الرجال دخل على النساء ليلة عرسه وقبل زوجته أمامهن وأشربها العصير وأشربته، فما هي الفائدة؟ والله ما بها فائدة، لكن مش يسوي؟ وقد علمت مش يسوي مع هذا، سوي مع هذا، روح أنت والجماعة كلكم ادخلوا عليه وزجروه زجر، فإن أبى أن ينزجر فاذهب للقاضي، وأضمن لك أن القاضي ما يتوانى في هذه المسألة، لأنها مسألة خطيرة جدا ما يتوانى أبدا. وأتمنى والله أتمنى أن القضاة يتخذون حكما صارما على أمثال هؤلاء من السجن والجلد، فإنهم يستحقون ذلك. يقول ما هي الفائدة من ذلك وما الحكمة؟ وهل من أحضر أهله في تلك الليلة يشتكي شرعا؟ اشتكى، أي والله اشتكى، وأضمن لك أن تأخذ حقك، إلا إن كان رأيت بأن النصيحة أنها تجدي فيه أنه بيتوب توبة نصوحة، ترى الله عز وجل يقبل التوبة من الشرك، فقال دخلت المرة بل دخلت دي الأخيرة ما عاد يعملها، فلعلها أن يتوب إن شاء الله منها ولعلها أن لا يعود. عندما نتحدث عن هذه المنكرات في مجتمعنا ونناصح الناس نسمع شبهة غريبة عجيبة، وهي أن من الرجال من يقول استر الناس لا يجوز إخراج هذه الفضائح. هل ذكر الزنا في القرآن؟ ليش ما ستر؟ هل ذكر؟ ذكر؟ ليش ما ستر؟ اللواط ذكر ولا ما ذكر؟ ليش ما ستر؟ الخمر ذكر ولا ما ذكر؟ ليش ما ستر؟ سبحان الله وش هذه الشبهة. يعني يريد المجتمع كله يتحول إلى هذه المنكرات وستر. لا لا تستر، ماذا ستر؟ إلا أنت الآن يعني كأنما أنت متعاون على الإثم والعدوان، وكأنما أنت مقر لهذا المنكر. أنت عندما تنصح، أنت عندما تنصح أنت ما خصيت أحد، هل قلت فلان فعل؟ لو قلت فلان فعل هذا هو هذا هو الفضيحة. لكن عندما تتكلم بأن هذا لا يجوز وهذا كذا وهذا كذا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ما بال أقوام إيش يفعلون كذا وكذا، نعم ويبين ذلك. فنحن نقول وما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، ونحن من هذا إنما نريد الزجر ونريد التنبيه ونريد أن يبين للناس. قال حذيفة كان الناس يسألون عن الخير وأنا أسأل عن مخافة أن يدركني أو أن أقع فيه. يقول كثير من الرجال يترك زوجته تلبس النقاب ثم تتجول في الأسواق، فهل هذا ضعف في قوامة الرجل؟ وش عدت الله يوفقك، ما عد بشيء طاعت كلها، ما عد من القوامة حبه. أولا فالنقاب ينبغي أن نعرف وش النقاب. تروا فيه نقاب عند أهل مصر ونقاب عندنا، نقاب أهل مصر هو حجابها، إذا قال المصريين النقاب تروا الحجاب، الحجاب الكامل. لكن أما النقاب المراد فهو أن المرأة تخرج عينيها وتخرج جزء من خديها وتخرج نصف أنفها وتخرج حاجبيها، إيش بقي؟ ما بقي شيء، كله خرج، وجهها كله ما عاد شيء. وبعدين وين جمال المرأة؟ عينيها. الله عز وجل لما وصف الحور العين إيش قال؟ وصف خدودهم، إيش وصف؟ عيونهم، وصف عيونهم. قال حور عين، الحور هو شدة السواد في شدة البياض، والعين بمعنى واسعات الأعين. فإذا أظهرت المرأة عيناها كانت أظهرت جمالها، يمكن وجهها شيء، لكن إذا أظهرت عيناها يمكن عيونها فاتنة وجهها ما يفتن، فلا يجوز لها ذلك. وهذا الرجل سامحه الله، وين الغيرة عنده؟ يأخذ زوجته سواق معه ويديها السوق، ينظر لها الناس وتنظر هي للناس، لا يفعل ذلك. هذا من ضعف القوامة بلا شك وبلا ريب. يقول أنا شاب مستقيم ولله الحمد، وحيث أنني قد أخرجت جهاز التلفاز من بيتي، ولكن مشكلتي أن أطفالي إذا ذهبوا إلى الجيران تأثروا بأفلام كرتون في تلفاز الجيران، وقد طلبوا مني أن أشتري لهم فيديو وأشرطة خاصة بالأطفال بما يسمى بأفلام كرتون. أنت ليش تترك أولادك يروحوا لجيرانك أصلا، وعند جيرانك مرض معدي، عند جيرانك مرض معدي لا تتركهم يروحوا لهم، ويصبرون عليهم يوم يومين ثلاثة أربعة وبعدها ما عاد يصبرون عليها. أنت لا تتركهم، لأنك أنت المسؤول عن أولادك، ما هم الجيران، وأولادك تحت قبضة يدك. وأنت ينبغي بأن أولادك هؤلاء اذهبهم مشيهم مرة مرتين، ترى أسبوع بس تأثرهم، أسبوع بعد إخراج الجهاز، وترى بعد أسبوع أضمن لك بإذن الله ما عاد يلتفتون ولا عاد يخطر لهم على بال. لكن عندنا ضعف من البداية، والواحد منا يخطط فإنه يخرج الجهاز يخطط، يقول طيب أولادي وين يروحون؟ طيب هل يعني هل وجود هذا في البيت أنت مطالب به شرعا وإلا مؤاخذ به شرعا؟ بل مؤاخذ به شرعا. ثم لو كان الأمر أنك تترك الأولاد على ما يريدون، إيش معنى أنك مسؤول عنهم؟ وإيش معنى بأنك أنت القائم على تربيتهم؟ وإيش معنى نهيهم عن المنكرات وحثهم على الطاعات؟ لو كان أنك تعطي الولد كل ما يريد ما هو لازم. ثم بعض الناس يقول وين البديل؟ هل لازم كل أمر ينهى عنه لابد من البديل؟ لا، ما هو لازم كل شيء لابد بديل بديل بديل. إيش معنى الطواعية؟ إذا كان كل شيء لابد له من بديل ما عاد عندنا طاعة ولا انقياد ولا استسلام ولا خضوع ولا خنوع ولا خشوع لله عز وجل. وين انقيادنا؟ ينبغي أن ننقاد، يعني نهينا عن هذا الشيء سمعا وطاعة. ما أعطي النفس ما تشتهي. الأولاد اعلم بأنهم في يدك العجين، مثل شوف غصن الشوك اللين يعدل معك في كل مكان، ما داموا صغار تراهم يعدلون معك في كل مكان. لكن يا أخي أقول امنعهم من هذه الآلات كلها، وأقول امنعهم من زيارة الجيران، وأقول استعن عليهم بربك الذي لا تخفى عليه خافية، يقول اللهم اصلح لأولادي يصلح الله لك أولادي. إذا صدقت مع الله أصلح الله لك الأولاد. يقول بعض النساء اللواتي إذا اجتمعنا مع نساء قاربهن أو نساء الحي تقوم الواحدة بفسخ الغطاء الذي على رأسها لترى النساء الأخريات زينتها قامت بعملها في شعرها من قصات وغيرها. إن كان إنها هدفها دعوة النساء إلى أن يفعلن مثل ما فعلت في شعرها من القصات والمخالفات فهي مميلة، لأن قال مائلات إيش؟ مميلات أي داعيات إلى ذلك، فهي داعية شر وهي داعية رذيلة وهي داعية ضلالة، وعليها وزرها ووزر من عمل بذلك إلى يوم القيامة. وإن كان أرادت إظهار محاسنها ومفاتنها فلربما امرأة في عينها شر قذفتها بعينها ولربما أضرت بها. جاءني رجل يوم من الأيام وقال عنده بنت في الثانوية، وقال البنت كلما وصلت يقول طيبة في البيت ما عندها خلاف، فإذا وصلت عتبت باب المدرسة أغمي عليها. قلت يا أخي هل البنت تغطي رأسها إذا دخلت المدرسة؟ قال لا. شعرها طويل؟ قال نعم. قلت إذن ربما بعين، إذن أطلب من المدرسات ومن كل من في المدرسة أن يغسلن لها، وفعلا ذهب وغسل كل من في المدرسة لها وبرئت ولم يبقى بها أي أذى. لكن إيش السبب؟ كشف الرأس، فلو غطت رأسها ما جاءها شيء، فتغطية رأسها أولى. وقد يكون من النساء من يعجب بها. الآن عند النساء ما يسمى بالإعجاب. إيش معنى الإعجاب؟ ترى فتنة المرأة فتعجب بها مثل ما يعجب الشاب بالشاب، ويحصل من وراء ذلك مفاسد عظيمة. فحتى وإن كنا نساء فلو أنها سترت المحاسن هو أولى. تزوجت بزوجة ثانية وكانت لدى الزوجة الأولى منزل شعبي، وقد بنيت بيتا مسلحا للزوجة الثانية، وفي نيتي بناء آخر للأولى بعد فراغي من ديون ذلك المنزل، لكن الزوجة الأولى تتضجر وتدعو علي دائما بمحق بركة راتبي، فأرجو نصحها علها تسمع ويعلم الله أن في نيتي بناء ذلك المنزل قريبا. وش بك ما دام عزمت أنك تبني بيت للثانية ما خليتها شقتين وكله بيت مسلح، لكن الأخيرة جديدة فأعطيتها الشيء الجديد والقديمة قديمة فأعطيتها القديم. كان الأولى بأنك تبني لها بيت، يعني البيت الجديد المسلح كان الأولى أنك تجعلها شقتين، ولكن ندعو الأولى أنها تصبر عليك وعساك توفي، يعني عساك توفي معها، يعني على أنك تبني لها بيتا مسلحا. قد يكون معها وجهة نظر، قد يكون معها حق، لكنها مع ذلك يعني نوصيها بأنها تصبر، ولعل الله يجعل لها فرج، وهي أكبر عقلا من الجديدة وهي أقدم في خدمة هذا الزوج، وكان الواجب عليه أن يسلح، لكن ما نقول نعود نشعل بينهم فتنة، لكن نقول إن شاء الله أنه يوفي بإذن الله، يوفي بمشيئة الله بالوعد الذي وعد به الأولى، فإنها صاحبة المعروف الأول، ترى هي اللي صاحبة الجميل الأول، وهي اللي ينبغي بلك تقدرها أكثر من غيرها. ليت يقول ليتني ما سألت. حصل في قريتنا زواج لإحدى بنات أعمامي، ثم قاموا إخوان هذه البنت يوزعون البشوت والغتر على الحاضرين في الخيمة، فحذرتهم من ذلك وأخبرتهم أن حرام لأن على حساب الشاب المتزوج، فغضبوا علي وعاتبوني على أنهم يوزعون على من ليس بمحرم لهذه البنت فأفتونا. كأنهم أخذوا مال هذا الزوج بغير حق وبغير رضا، فلا يجوز لهم ذلك. وإن كان المتزوج بطوعه واختياره شرى الغتر والبشوت وقال قسموها، فهذا بطوعه واختياره وبطيبة نفسه ولا حرج في ذلك. هذا حسب فهمي للسؤال والله أعلم. هناك من الآباء من يغضب على أبنائه لأسباب مقنعة وغير مقنعة، وعندما يغضب يقوم بالدعاء عليهم دعاء مستمر، علما بأن هؤلاء الآباء يحسبون من أهل الصلاح، لا يدعو عليهم لأنه يفسدهم، إذا دعا عليهم أفسدهم وإذا دعا لهم أصلحهم، وهو يريد صلاحهم ولا يريد فسادهم. وترى دعوة الوالد لولده أولى من دعوة الوالد على ولده، فدع لولدك ولا تدعو عليه، فلو أنه أصيب بما دعوت عليه تضررت أنت، لكن لو أنه يعني أجيب الدعاء له لانتفعت به وبصلاحه، فادع له ولا تدعو عليه. المخرج واحد، ترى مخرج الدعاء له والدعاء عليه واحد، لكن حول الدعاء عليه إلى دعاء له. وكم من الناس دعوا على أبنائهم فشقوا بهم في الدنيا ولا ندري عنهم في الآخرة. فأنت لا تشقى بولدك بالدعاء عليه، ولكن لعلك أن تسعد به لو دعوت له. هل يجوز للمرأة لباس الكم إذا كان الثوب ساتر؟ وش الكم قصير يعني؟ الكم الطويل، تلبس الكم الطويل ولو عند محارمها، لأن في زمن الفتنة، قد تستغربون لماذا أقول هذا القول، في زمن الفتنة يا إخوتي مصائب والله يسمعها الإنسان يندى لها الجبين. لا يقول واحد ليش تقول تلبس أمام أبوها إلى الرصق كم طويل. يوجد من الآباء من يراود بناته في عصر الدشوش، إخوان يراودون أخواتهم في عصر الدشوش، ليش ما نقول تستروا حتى لا يكون ذلك إثارة للفتنة؟ ادعو لي بالاستقامة والهداية، نسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياك وجميع الحاضرين وجميع المسلمين. يقول امرأة تأخذ حبوب منع الحمل وزوجها ليس له علم بذلك، مع العلم أن مقصدها هو أن زوجها قد طلق قبلها نساء فتريد أن تتحقق من بقائها معه، لا ما يجوز لها ذلك، ما تأخذ الحبوب إلا برضا الزوج، لأن مصلحة الولد مشتركة بين الزوجين، وقد قال تزوج الودود الولود، فلا تفعل إلا بإذنه، فإن أذن فبها وإن لم يأذن فلا يجوز لها. وحتى هي إن مما يعني أو من فوائد النكاح، بل وهي الفائدة العظمى، تزوج الودود الولود من أجل أن يحصل الولد، فلا تفعل ذلك. وأما يعني أمر المستقبل فبيد الله، يمكن يبقيها ويمكن لا يبقيها، نعم حتى وإن لم تحمل، بل لو لم تحمل يمكن أنها أدعى إلى إيش؟ إلى طلاقها أكثر من لو حملت، يمكن لو حملت أن يكون هذا داعي إلى بقائها، لكن لو لم تحمل يكون هذا أدعى إلى عدم بقائها. إذن هذا مصداق ما قلت لكم قبل قليل، رجل كبير السن تجاوز 70 من عمره وهو شيخ مفتون، وأصبح والعياذ بالله يراود أبناء وبنات أولاده على أنفسهم، كان بعيد أنه مفتون حتى تزول الفتنة، فإذا زالت الفتنة فيرجع معهم، أما ما دام مفتون فيعزل عنهم، لأن أصل الاختلاط هو الذي جاء بالفتنة، أو يكون مع الرجال فقط ويعزل عنه النساء، وإن كان محرم لهم لكن هذا المحرم هو المصيبة عليهم، نسأل الله السلام. تقول هي امرأة أتتها الدورة الشهرية كالمعتاد في شهر شوال 1421 في تاريخ المعتاد 11 ومدتها 6 أيام، ثم اغتسلت وصامت قضاء وكان عليها مدة صيامها الأيام القضاء، رجع الدم عليها في نفس الشهر بتاريخ 19/10 واستمر مدة 8 أيام، وصفته مرة أحمر خفيف ومرة أحمر مع أسود خفيف. ما المرأة المشكلة أو المتحيرة، المرأة المتحيرة أو التي يحصل عندها مثل هذا يلزمها عدة أمور بالترتيب، إما أن ترى الماء الأبيض وهو علامة الطهر، وما حصل بعده لا تنظر إليه، لا يعتبر حيضا وإنما استحاضة، وتصوم وتصلي ولو أنه معها إذا رأت الماء الأبيض. إذا لم ترى الماء الأبيض تميز، بمعنى أن هناك الدم يكون مرة أسود ثقيل له رائحة منتنة، ومرة أحمر خفيف رائحته عادية، فإذا جاء الدم الأسود الثقيل صاحب الرائحة المنتنة فهو حيض، وإذا جاء الدم الأحمر الخفيف الذي رائحته رائحة دم عادية فهو استحاضة. ما استطاعت واختلط عليها الأمر فإنها تعمل أيام عادتها اللي دائما تجلسها 5 أو 6 أيام، إذا ما عندها أيام عادة فإنها تجلس 6 أو 7 أيام كما هو وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويحبذ في مثل هذه الحالة أن تراجع الطبيبة، فإن الطبيبة تعرف الدماء وتميز بينها وتخبرها هل هذا الدم دم حيض أم دم استحاضة، وتعمل بقول الطبيبة في مثل هذه الحالة فإنها صاحبة الذكر. هل غسل الجنابة يكفي عن الوضوء؟ إذا نويت وإذا تمضمضت واستنشقت ولو لم تنوي، لأن ما رفع الحدث الأكبر يرفع الحدث الأصغر، لكن تحتاج إلى أن تتمضمض وتستنشق. فإن من نقل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم نقلوا بأنه ما ترك المضمضة ولا الاستنشاق، ولأنها من الوجه، ولأنها من الوجه، فإذا تمضمض واستنشق واغتسل كفى عن الوضوء، لأن ما رفع الأكبر يرفع الأصغر. ولكن الأكمل أن تتوضأ ثم تغتسل، أن تتوضأ ثم تغتسل، أو تغتسل ثم تتوضأ، هذا هو الأكمل. يقول إذا دعيت لزواج وخصوصا زواج الأقارب مع أنه على أنه عادي، ويكون في القصور أو الصلاة ثم فوجئت بعد ذلك أن هناك منكر عند النساء من وجود مغنيات وآلات طرب وغير ذلك، لكن لا يوجد هناك اتصال بيني وبين أهلي إلا بعد نهاية الحفل. ابذل ما تستطيع، تجد أحد من الأولاد الصغار تدخله وتقول ادع فلانة وقل لها تأتي تكلمني عند الباب، تستطيع إذا اجتهد وجدت حيلة إن شاء الله عز وجل بأي وسيلة. لكن إذا عجزت ولم تستطع فالله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. طيب، هذا يقول أسئلة من قادمة من مصلى النساء: ما حكم المسح على الشراب المخروق؟ إذا كان الخرق صغير وبسيط جاز المسح عليه، وإذا كانت الخروق كثيرة فلا يمسح خروجا من الخلاف. ما حكم الصلاة بعد هذا الوضوء؟ الصلاة بعد هذا الوضوء، أي وضوء؟ أي نعم، الصلاة صحيحة نعم، لكن إذا كان صغير. ما العلة في تحريم قصة الشعر طبقات؟ لأن هذا إنما هو قد يكون قزع، هذا شيء، والأمر الثاني إنما هو تقليد للغرب. ما رأينا هذا عند المسلمات، تقليد للغرب، وتقليد الغرب لا يجوز. لماذا يعتبر المكياج تغيير لخلق الله؟ نعم تغيير لخلق الله، لأنه يظهر المرأة جميلة، لكن إذا أزالت ذلك ظهرت لزوجها غير جميلة، ويكون هذا من التغريب للزوج. هل نضمن بأن هذا المكياج موجود على طول؟ لا نضمن. معنى ذلك فيه ضرر على الزوج. وإن كنت أقول بأن المرأة تتزين، لكن هناك مفاسد وهناك أضرار. لماذا يحرم لبس البنطال للزوج؟ لأن تشبه بأعداء الله، هكذا قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وصدق. لأن من يلبس؟ هل فيه من المسلمين أحد يلبس الله؟ يعني اللي استعمرهم الغرب، اللي استعمرهم الغرب يلبسون، لكن بلد لم يستعمر لا يلبسون، بلد لم يستعمره الغرب ما يلبس البنطال. لكن أما بلد استعمره الغرب فنعم يلبس باعتبار الاستعمار القديم. والمسلم ينبغي أن يتميز في لباسه، وليس وراء ذلك مصلحة ولا خير. ما العمل إذا كانت البناطيل لدي كثيرة؟ إذا كانت البناطيل لدى هذه المرأة كثيرة بتحرقها. لو قلنا تروح تصدق بها بتبتلي بها امرأة ثانية، وإن قلنا تعطي النصرانية فلا يجوز التصدق على النصارى، فأقول يعني تتخلص منها. هل احرقها أم تصدقها؟ مما تصدقين بها على من؟ على تبتلين بها امرأة ثانية؟ لا، أو تلبس عليها ثوب، أقل شيء تلبس عليها ثوب. يعني هذه البناطيل تلبس عليها ثوب دائما، تلبس عليها ثوب ويكون أستر. ما حكم تلحين المرأة لبعض الأشعار والأغاني والأناشيد بحجة أنها تسلية أمام محارمها والنساء أثناء تأديتها لعمل المنزل؟ أثناء محارمها أولادها، بشرط ألا يكون هناك فتنة ولا يكون هناك ريبة ولا يكون هناك إثارة لعل، لكن حصل شيء من هذه فلا. ما هو الحد الجائز للمرأة إبداءها أمام المحارم والنساء من اليد؟ قلت لكم بأن المرأة يحبب بأنها إلى الرسغ، هذا الرسغ وهذا الكرسوع وهذا الكوع وما بينهما رسغ، فلو جعلت الكم إلى الرسغ يعني إلى الكف كان هذا أستر وأبعد عن الفتنة. نعم، لأن التوسع في إبداء الزينة فيه مصائب كثيرة. هل المكياج للنساء حرام؟ أنا لم أقول حرام، لكن أقول فيه مفاسد كثيرة ذكرتها. هل الكحل في العين حرام؟ ليس حرام إذا كان إثمت أو كان زينة، لكن ما يكون فيه طبقة، لأن عند النساء يعني الكحل له طبقة فيمنع من وصول الماء، وأما الكحل فإنه سنة، والإثمت فيه خير كثير، ينبت الشعر ويجلو البصر كما ورد في الحديث. هل ذهاب النساء إلى الجيران والتجمل بمثل البودرة والمكياج والكحل حرام؟ وليش التجمل للجيران؟ التجمل لمن؟ للزوج. إذا لا تتجمل الجيران وتتجمل للزوج. تقول امرأة أجهضت وهي في شهرين ورمت به في المرحاض، إذا كان دم فلا عليها، أما إذا كان لحمة فاللحمة قسمان، مخلق وغير مخلق. إذا كانت غير مخلقة كان الأولى أنها ما ترمي بها في المرحاض، ترمي بها في مكان آخر ولو دفنتها أحسن. إذا كانت مخلقة فتحفر لها وتدفنها. إذا كان بعد 4 أشهر ونفخ فيه الروح فله حكم المواليد، يغسل ويكفن ويصلى عنه ويسمى ويعق عنه. ما حكم قص الشعر على الكتف؟ بينت هذا ثنايا الحديث، وأن المرأة لا تقصه، وقلت بأن لا يخرج عن أمرين: إما تشبه بالرجال وإما تشبه بالكافرات. هل يجب أن أحرك لساني وشفتي عند التسبيح؟ نعم، ولا يسمى ذكر ولا قرآن إلا بتحريك اللسان والشفتين. فمن قرأ بقلبه لم تعتبر له قراءة. ولو أن مصليا صلى وقرأ بقلبه من غير أن يحلق لسانه وشفتيه فصلاته باطلة، لأنها أقوال، ولا يكون القول قول إلا بتحريك اللسان والشفتين. التفكر طيب، بس نقول سبح. أي نعم، لا التسبيح لا، التفكر طيب، لكن أما التسبيح ما يكتب لك أجر إلا بتحريك اللسان والشفتين. كفارة اليمين، هل تجوز المرأة من مال زوجها؟ نعم، إذا تبرع الزوج جاز أن يتبرع عن زوجته بهذه الكفارة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يتجاوز عنا وعنكم سيئ العمل. جزاكم الله خيرا، وبارك الله فيكم، وأثابكم الله. وأدعوكم أيها الأخوة إلى نشر مثل هذا الشريط، لعل الله عز وجل أن ينفع به في مثل هذه الفتن المدلهمة التي كثرت في مجتمعات الناس. أسأل الله التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد.